الحمد لله رب العالمين كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلوات الله وسلامه على خاتم رسله وافضل انبياء نبينا وسيدنا وامامنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن اصحابه وخلفائه وازواجه وسائر المؤمنين والمؤمنات. ثم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واسال الله تعالى ان يصلي عليكم ويخرجكم من الظلمات الى النور، انه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا على مشواركم ايضا وخطواتكم، واشكر لكم حرصكم على الزياره واللقاء باخوانكم والسلام عليهم، وهذا دأب لكم منذ شهور طويله، ولكنكم في هذه الاجازه قد اغتنمتموها، ارجو افضل اغتنام برؤية إخوانكم والجلوس معهم وتبادل أبراق الحديث. نسيت أن أعتذر منكم البارحة، لكن لا بأس أن أعتذر اليوم عن طبيعة الأحاديث والسواليف التي نطرحها معكم الآن، أنها أحاديث مسترسلة قد لا تكون مدروسة أو موضوعا علميا، لأنها ليست كما أسلفت وأكدت لا محاضرة ولا درسا علميا ولا شيء من ذلك، إنما هي أحاديث عابرة وخواطر تمر في الذهن، نحب أن نملأ الوقت بها ما دام حضرتم وحضر مثل هذا المجلس المبارك. ولذلك قد تلاحظون أن يعني تفتقر إلى نوع من التأصيل العلمي ونوع من سرد الأدلة المتكامل ونوع من الأشياء من هذه التكميلات أو التكميليات، لكن المهم عندنا بلا شك هو صحة الفكرة وسلامة الكلام بحد ذاته، ولو اقتصر أدلة والأقوال المتعلقة بها على بعض. وعلى كل حال فكنت تحدثت معكم عن موضوع الاجتهاد والتقليد في مجال الدعوة إلى الله تعالى، ويمكن البارحة تحدثت عن التقليد في مجال الأحكام الفقهية واتباع الأئمة، وانتهينا إلى خلاصة وهي أن المسلمين في وقت من الأوقات شاع عندهم وذاع أنه قد أغلق باب الاجتهاد، ولا شك أن الذي فتح باب الاجتهاد من أمر به هو الله تعالى، فلم يكن أحد من البشر مهما كان من موقع سلطته الشرعية ولا الزمنية لم يكن يستطيع أن يغلق هذا الباب الذي فتحه رب العالمين تبارك وتعالى، وأمر به العباد أن ينظروا في آيات ويعتبروا ويقيسوا الأشياء بعضها على بعض ويصلوا إلى النتائج الصحيحة من خلال المقدمات الصحيحة. لكن المسلمين في فترة من فترات التخلف انتشر عندهم هذا المبدأ وهو ما يسمى بأخلاق باب الاجتهاد. في هذا الزمان لا شك أن هذه الدعوة قد كانت، لكن كما يقول بعض المفكرين يقول أن باب الاجتهاد لم يغلق الآن، ولكنه لم يفتح أيضا وإنما كسر كسرة كسر، وهو يشير بذلك لأن هناك من الناس من يهجم على الموضوعات الشرعية والعلمية وهو قد لا يكون أهلا لها، وهذا أمر لا أعتقد أنه محل جدل، على الأقل في نظري أن هناك الكثيرون المتدينون والمتدينين والصالحين والأخيار قد يعالجون بعض المسائل العويصة التي نعرضت على أبي بكر وعمر لجمعوا لها أهل بدر، وقد تجد مثلا واحدا من الطلبة يستمع من شيخه إلى رأي في هذه المسألة يتشرب هذا الرأي كما أتكلم البارحة، يتشرب به ويعتقده دينا وعقيدة، وربما يرى من يخالفه بأبشع السهم، بس إنني سمعت في مسائل عدة من اخواني واحبتي من الشباب من يباحثك في مساله فيقول لك هذه المساله اصلا لا تقبل الاجتهاد ولا تقبل الاختلاف، اصلا من الذي فوضك تحدد المسائل التي تقبل والمسائل التي لا تقبل؟ هذه مسائل قد يختلف فيها كبار اهل العلم، فكان الحري والجديد ان الانسان يعرف حذرا فيجتهد في الامور التي تلائمه وفي المسائل الصغيره وليس في الدين الصغير، كما قال الإمام مالك لما قيل له أي مسألة صغيرة قال إن الله تعالى يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فدي ليس في شيء تستطيع أن تصفه بأنه صغير، لكن بلا شك هناك أمور وقواعد كلية وتحتها فروع كثيرة تندرج، ولا شك أيضا أن أمور العلم فيها مسائل عظيمة من حيث أثرها في الواقع ومن حيث مكانتها في الدين، وفيها دون ذلك. فبلا شك أن فتح باب الاجتهاد كما يسمى أو تحريض الناس على البحث عن الدليل وعدم التعصب لا يعني بحال من الأحوال الانتقال إلى فوضى لا أول لها ولا آخر، وأن كل إنسان يهجر على ما شاء من أمور الدين ويتكلم فيها بما شاء ويخطي من شاء ويصوب من شاء، وربما يقول هذه مسائل ممكن الخلاف حولها وهذه مسائل لا يمكن الخلاف حولها إلى غير ذلك من الأمور التي يعني هي من أخطر مسائل العلم. قد يجتهد الإنسان مثلا في مسألة تتعلق بالصلاة، مثلا ما حكم تعدد التسبيح والركوع أو السجود، كيف يهوي الإنسان مثلا على الأرض على يديه أو على ركبتيه، يعني كيف يحرك أصبعه في التشهد، هل يحرك أصبعه إلى آخره. قد يبحث هذه المسألة ويصل بها إلى اجتهاد من منطلق الأدلة وأقوال أهل العلم، لكن ينبغي أن يكون هناك تدرج بحيث أن لا يهجم الإنسان في أول عهده بالعلوم على المسائل العويقة والمسائل التي كان بعض السلف يسمونها بالأغلوطات، يعني ما كل أحد يتقنها، ومسائل ربما تعتمد على أصول وقواعد كلية وعلى مجموعة أدلة قد لا تتوفر لكل إنسان. فهذه ملاحظة أو استدراك لابد من التأكيد عليه. إذا كنا تحدثنا الآن أنه يعني ربما خط إلى حد كبير موضوع التعصب للمذاهب، فلا شك أن المسلمين قد يبتلون بألوان أخرى من التعصب، منها مثلا لو أردنا أن يكون صراحة مع أنفسنا، لأنه يعني يعلم الله ما يدفع مثل هذا الكلام إلا الغيرة على دين الله والغيرة على الصحوة، لأن لما نرى ثمرة الصحوة المباركة ونرى بوادرها الطيبة نريد أن تؤتي أكلها بإذن الله، ونشعر بأن واجب على كل مخلص أن يبذل وسعه في هدايتها وترشيدها بقدر المستطاع. فقد يكون البديل أحيانا هو التعصب بالدعاء أو شيوخ الدعوة أو رجال الجماعات الإسلامية أو ما أشبه ذلك، هذا قد يكون تعصبا بديلا على التعصب السابق. وقد تجد من الشباب من يقيس الحق بفلان، فما قاله فلان هو عنده حق وما رده فهو عنده باطل، حتى انه لو سمع احد ان يرد عليه لعظم ذلك في عينه وخبر كيف ترد على فلان. لماذا؟ لانه رسم صوره مثاليه خياليه غير واقعيه لهذا الشخص، صوره اسطوريه، وبالتالي فان اي نقد او تصحيح او استدراك يعتبره خدشا لهذه الصورة المثالية التي ارتسمت في خيال وحيدها. وهذا لا شك خطأ كبير، لأنه مهما بلغ الشخص في عينه من العظمة لا يجوز أبدا أن تخرج به عن صفة البشرية وصفة الاحتمال الخطأ والنقص والهوى والعيب والجهل الذي يلازم الإنسان حيث كان، لم يستثن منه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد يكون هذا الخطأ الذي تستدركه على أو يستدركه غيره على فلان وفلان هو المعيار الذي تثبت به بشريته، وتعرضه للوقوع في الخطأ، بل ربما أخطأ أحيانا في قضايا واضحة وظاهرة. وقد يستغرب بعض المتعجب كيف يخطي فلان في هذه المسألة؟ نعم يخطي، لأن هذا مقتضى الطبيعة البشرية أن الإنسان عرضة لمثل هذه الأشياء. والعجيب في الأمر أن هناك تشابها ملحقا للنقل، فأنت لما ترجع إلى الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة تجد نصوصهم كثيرة في ذنب التقليد، إذا صح الحديث فهو مذهب، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والنصوص كثيرة جدا في نهي الأئمة أنفسهم على التقليد، ومع ذلك ابتلوا بمن يقلدهم حتى يقول احدهم كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ او معول، فاصبح يحاكم نصوص القران والسنه الى مذهب فلان من الناس وليس العكس. وحين تنظر في واقع رجال الدعوه اليوم من العلماء من الدعاة، من طلبة العلم، من رجال الجماعات الإسلامية، من زعماء الجهاد، المهم من الأشخاص البارزين في الساحة الإسلامية، تجد أن أغلب هؤلاء أو أن كثيرا منهم هم من أشد الناس ذما للسقيمة بالتقليد ونهيا عنه وإنكار العالم الذي يقع فيه، ومع ذلك يبتلون بمن يخالف هذا الأمر ويقلدهم في الدقيق والجليل. طيب أنت ما دمت تعتقد أنهم فضلاء، لماذا لا تقل هذه القضية منهم أيضا؟ هم يقولون لك لا تقلدنا، لا تقلد فلان أو علا، لا تجعل معيار الحق هو فلان، فما قاله هو حق وما لم يقل فهو غير حق، بل يجب أن تعرف الحق بالرجال ولا أن تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، فتعرف فضل هذا الإنسان لكثرة إصابته وموافقته للحق وتحريه ورجوعه إلى الصواب إذا بان العدل وليس العدل. لا أستغرب من جماهير الشعوب الغافلة التي قد لا تكون فيها قدرا كبيرا من العلم أن تبتلى بمثل هذا، هذا أمر مألوف تاريخي، العوام غالبا عندهم نوع من المادية لا يميلون إلى الأمور التجريدية، فالعام لا بد أن تقيمه في الغالب على شيء شيخ يقلده أو يتبعه في غالب الأحيان، وقد يصل العوام أحيانا مع كثرة التعليم والمراس وتسهيل أساليب توصيل العلم الشرعي لهم قد يصل إلى مستوى أفضل، لكن بشكل عام ليس غريبا أن يقع من العوام، إنما الغريب فعلا هو أن يقع هذا من طلبة علم ومن شباب دعوة ومن أهل خير ومن فضلاء ومن مثقفين ومن قراء أن يعقلوا عقولهم ومداركهم ليتابعوا فلان فلانا الداعية أو فلانا الخطير أو فلانا المجاهد أو فلانا القائد، وهذا كله خطأ كبير لأنه يقتضي تدمير ملكات الأمة وتعطيل مواهبها والقضاء على عقولها وجعل التفكير مهمة مقصورة على فلان أو فلان، هم الذين يحلون المشكلات وهم الذين يرسمون الخطط وهم الذين يوجهون الدعوة وهم وهم بطبيعة الحال، كما أنه إجحاف للأمة نفسها هو إجحاف بهم هم، إذ سوف تحملهم ما لا يطيقون، وبالتالي ممكن أن يسقطوا في منتصف الطريق، وأنتم تعرفون الجمل إذا كثر الحمل عليه فإنه يسقط، نعم لكن التعبير الأبصح يبرر. جميل. طيب هذا للأسف هذا الوضع السيء عند شباب الدعوة، عطل ملكات الإبداع والمواهب وضيق الفرص وحدد الوسائل الدعوية، لأننا أصبحنا نشترط في كل رأي وكل اجتهاد وكل حل وكل فكرة نشترط أن يوافق عليها فلان أو فلان، ومن قال أن عقل فلان يمكن أن يحتمل كل هذه الأشياء ويمكن أن يثيقها ويمكن أن يتقبلها؟ لماذا لا نتصور أن عقل فلان محدود أولا ببشريته وطبيعته، محدود ثانيا بثقافته الخاصة التي حصلها بجهده الذاتي أو من خلال التلقي، محدود ثالثا ببيئته وظروفه، ومن المحال أن تعزل الإنسان عن بيئته، كل إنسان عقله هو مرآة تنعكس فيها أوضاع البيئة إما سلبا أو إيجابا، الانعكاس الإيجابي أن هذا الإنسان يصبح آراؤه غالبا منطلقة من البيئة، أي أنه تلقى هذه الآراء الموروثة المتواردة عند الناس وأصبح يقول بها تلقائية لأنه يرتاح لها وقد ورثها وأخذ عليها وألفها، وإن كان هناك أدلة فإنما يسوقها ليعزز ما ورد، هذا التأثر قد نسميه إيجابي. التأثر السلبي قد يكون انعكاس من البيئة، بمعنى الإنسان قد يتبرم من أوضاع البيئة وأحوالها ويشعر بالضيق من سيطرتها وسطوتها، فيكون عنده رجع العكس أنه يرفض أشياء ولو كانت صوابا لأنه ورثها في بيئته وهو قد تضايق من هذه البيئة وانزعج منها، ولذلك أصبح يميل إلى رفض كل ما يجده في هذه البيئة. فعلى كل حال يبعد أن يتخلص الإنسان من بيئته وهذا تأثر بها إما تأثرا إيجابيا أو تأثرا سلبيا، فلماذا نجعل هذا الإنسان بهذه العقلية مهما كان ناضج مهما كان غيور مهما كان مخلص ومتجمل بقدر المستطاع، لكن ما الذي أذن لنا أن نجعله معيارا للحق وأنه لا نقبل فكرة ولا رأي ولا اجتهاد ولا إلا إذا أقره كنا ورضيه؟ قد يكون هذا الكلام اللي أقول لكم الآن كلاما مألوفا، يمكن يشعر بعض يكون خلاص الفكرة وصلتنا الآن وانا اشعر بقرار نفسي ان عندي رغبة ان اتجاوز الفكرة دي وانتقل لان عندي بعض القضايا المهمة ودي اقولها، لكني اشعر ايضا من خلال تجربة من خلال معايشتي لكم انتم ايها الاخوة عشان ما نتكلم عن ناس برا، اشعر ان القضيه لا تنحد بمجرد ادخال الفكره اليه. الامر اعمق من ذلك، والامر قد يكون يعني نشأ بدمائنا وشربناه مع الماء وترسخناه مع الهواء واكلناه مع الطعام وعشنا ونمنا واستيقظنا عليه، ولذلك تصبح جزء من تكويننا وجزء من حياتنا. نحن بحاجه الى ان نعالجه بعد معالجه صحيحه، والمعالجه الصحيحه تقتضي ايضا ان يكون التخلص من هذا الداء ليس بالوقوع في داء اخر كما اشرت قبل قليل في الاثر السلبي، انه والله واحد ممكن يصبح عنده يعني عنده مبدا رفض ما ياتي من الشيوخ من طلبه العلم من الدعاه من المشهورين بمجرد مبدا الرفض وانه شعر بان التقليد خطا، وبالتالي صار عنده شعور ينبغي ان يرفض كل ما جاء حتى يثبت انه تخلص من التقليد. هذه ايضا مشكله اخرى. لا، الذي يريد ان نخرج من طرف لكن ليس الى طرف اخر، ولا تغلو في شيء من الامر واقتصد كلا طرف قصد الامور جميعا، وانما نخرج من طرف لنقع في الوسط فنقدر الاقوال. واذا جاءنا قول لا ننظر من قاله. اعجبني احد الاخوه وهو حاضر بيننا الان مدخول وشاهد ايضا، قال سوف اتيك بكتاب اسمه كذا. قلت له وقد استغربت العنوان من المؤلف، قال دعك من المؤلف، اقرا الكتاب ودعك من المؤلف. فعلا يعني لا تنظر من قال هذا القول او من كتب هذا الكتاب. يذكرون قصه ربما سمعتم بها، هناك رجل كان في الهند يتحامل على الامام محمد بن عبد الوهاب ولا يقبل في اي كلام، يعني قد فرغ منه. فاحد الطلاب اتى بكتاب التوحيد ومزق الخلاف واعطاه الشيخ، فلما قرا الشيخ اعجب بالكتاب غايه الاشياء. من مؤلف هذا الكتاب؟ قالوا له هذا الذي تسبه ليل نهار وتورد تبدا وردك بسبه في الصباح وفي المساء. فتغير رايه واعجب الشيخ وانقلب ذمه مدحا وثناء واعجابا. فالمقصود ان من الخطا الكبير ان نجعل يعني ان نجعل الشخص معيارا او مقياسا لنا. فننظر مثلا هذه الفكره من قالها، اذا قال فلان معناه عندنا قابليه لاخذ هذه الفكره والتسرب بها، اما اذا قال فلان لا نرفضها. حتى اني اذكر بعض الشباب مثلا قد اتكلم فيما مضى حين كنت ادرس، قد يعجبني مقال لفلان من الناس فانقل هذا الكلام واقول قال فلان في كتاب كذا او في مقاله نشرها في جريده او صحيحه، وهذا الشخص الذي نقلت كلامه قد لا يكون من المرضي عنهم على طول الطريق، وقد لا يكون من الاشخاص الذين غالب ما يكتبونهم ورثقا، لكنه هنا اصاب المحل. فياتينا بعض الشباب يقول لماذا تستشهد بكلام فلان؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لابي هريره صدق وهو كذوب يعني الشيطان، فصحح وصدق النبي عليه الصلاه والسلام كلام الشيطان شخصيا. فلماذا لا نصدق نحن كلام فلان من الناس الاخر؟ حتى لو انك استشهدت بكلام كافر مثلا بمناسبته لم يكن في ذلك حرج. ولو انا رجلا مثلا الف كتاب في اثبات وجود الله تعالى وسياق الادله على ذلك، ثم صار يسرد اقوال الغربيين والشرقيين والفلاسفه والمستشرقين في اثبات الوجود الالهي وما اشبه ذلك، لكان هذا امرا حسنا لا يلام عليه، لانه خاطب الملحدين وليس في ذلك شيء، ولا يعني نقل اقوال في القضيه التي وافقونا فيها من حيث المبدا وهي قضيه وجود الله تبارك وتعالى، وان خالفونا في تفسير الوجود وماهيته والاسماء والصفات وغير ذلك، لا يعني ذلك انه يقرهم بكل وجه. فلا تعتبر ان الاستشهاد مثلا بكلام فلان من الناس يعني انه توثيق لهذا الانسان. قد استشهد بكلامه وليس لك حق علي الا في حال واحد، اذا كان الكلام الذي استشهد به المتكلم خطا فقل الكلام الذي استشهد به غلط او في نظري فيه لا. اما كون فلان هذا الذي اخطا في هذا الموضع اخطا في غيره، انا اعجب واقول بعض الاخوان نحن كثيرا ما نستشهد بكلام شعراء مثل شعراء جاهليين مثل الطيب او شعراء معاصرين ولكنهم جاهليون ايضا من حيث مفاهيمهم وافكارهم مثل نزار قباني فيما اصابوا فيه او كلمات معبره او ابيات جميله، فلا تجد احدا يعترف، بل تجد بعض الشباب يحفظون هذه الابيات ويتغنون بها ويرددونها لان فيها كلمات جميله ومعاني صحيحه. انما لما تستشهد بكلام شخص من المنسوبين الى الدين ومن اهل الدين ولو كان عليه نعم، تجد الكثيرين قد يستغربون لنا لان هذا نوع من التقريب للاشخاص، اعتبر ان انت معيار فمجرد لهجك بذكر شخص يعني هذا الشخص موثق، لا يا اخي من قال لك هذا؟ وانا اعلن لك الان ليس عن نفسي فقط بل عن كل الدعاء وعن كل العلماء انه ان اخذ واحد منهم بكلام شخص في مساله معينه لا يعني موافقته في كل شيء، وان نقله لنص من النصوص في موضوع من الموضوعات لا يعني انه يقر كل افكار هذا الانسان وكل اقواله وكل اجتهاداته، لا يعني هذا لا ولم يقل بذلك احد. فينبغي ان يكون هناك يعني تفصل لهذه النقطه. مما يدخل في هذا الباب ايضا باب التقليد واعتبار ان اشخاص الدعاة هم معايير للعمل، حتى لو توقف ولا توقف كثير من الخير احيانا، ان كثير من الشباب تربى على الخوف القاتل من الخطأ، او لا اقول من الخطأ، من الاجتهاد بالخطأ، يقول لماذا لا تعمل؟ والله يقول اخاف هذا العمل الذي تأمرني به، اخاف ان لا يحظى بتأييد فلان او فلان. واصبحنا اذا فكرنا بعمل نعمل كذا او ما نعمل، نعمل هكذا او لا نعمل، ما نفكر ما هو صوابه، ما هي نتائجه، ما هي ايجابياته، انما نفكر فلان هل سوف يتقبل فعلا هذا بقدر الراحل اننا نصف يوصفون عليها ويعتب علينا وينهارنا ويقول تعجلتم تسرعتم هذا ما له لزوم، هذا ما له داعي يا اخواني. وهذا قد يكون بعض المربين من الدعاة قد يكون لهم دور في هذا السبب، يعني كثرة بعض الأخوة في اللهجة العامية يسمونها البومة، وهذه معروفة عند العوام ولها أصل اللغة القمح من القمح، يعني تقمع هذا الإنسان كل ما قال شيء تضرب على رأس ما يقع، كل ما رفع رأسه ضربه الخشب، بالتالي تعود على أن يضعف رأسه دائما وأبدا، فأفكار دونية تطورات دونية طموحات دونية تطلعات كذلك خدوع ضعيف يمد يدا قصيرة، ليش هذا؟ لماذا هذا الوضع؟ أن أقول من المؤسف أن هذا لا يحدث إلا عند يعني حملة الحق، أما حملة الباطل يمدون أي قوانين وألسنة قوانين وأفكارهم بعيدة المدى وخططهم بعيدة ومشاريعهم ضخمة وأمالهم كبيرة، وسبحان الله كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أشكي إلى الله رأس التقي وجورة تاج. فقد يكون المربون لهم دور في ذلك في كثرة قمع الشباب عن الأفكار التي يسعون إليها أو بعض الاقتراحات وبعض الأعمال، لكن أيضا هذا لا يبرئ جمهور رجال الصحوة وشبابها ودعاتها من المسؤولية، لا يبرئهم من المسؤولية في ضرورة أن يكون كل واحد منهم له عقل مستقل وله تفكير وله نظر، وأن يوصل بإذن الله تعالى إلى اجتهادات ليس شرطا يوقع عليها زيت أو قضيب من الله، المهم أن تكون صح. وحتى لو كان فيها قدر من الخطأ أنت لما تفكر في إطار معقول حتى لو أخطأت فالأمر يزول ولا بأس نضرب لك مثال. لو فرضنا أن الشخص تكلم في مسجد الكلمة في المسجد إذا أخطأت فيها الأمر يزول، أخطأت في لحن في اللغة العربية أو ارتبكت شوي لأنها أول مرة أو قلت كلام ربما ما فهمه بعض العوام، مثل هذه الأشياء أمرها سهل أمرها عادي، المرة الثانية تتجاوز هذا الخطأ. لكن لو ظللت رهينا بالخوف من الخطأ والخوف فلان ينتقد قوله يوقف عليك فلا تفعل، معناه سوف تظل هذه الأشباح عندك وتكبر مع الوقت، وكلما كبر سنك زادت مخاوفك وأصبح عندك تهيب أكثر من ممارسة مثل هذا العمل. والخطأ لو وقع لك خطأ يسير، بل لنفرض أن إنسان أخطأ أكثر من ذلك في كلمة مثلا فقال كلاما هو حق في نفسه، ولكن ربما يقول لك البعض ما كان مناسبا ان تقول هذا الكلام في هذا الموقع، طيب ماذا خسر؟ والله عاتبك البعض او عنبك او وضحك او اداك، اعتبر على اسوء الاحوال ان هذه عثره تنهض منها وتواصل مشوارك، والذي لا يخطي لا يمكن ان يعمل ولا يمكن ان يصل الى الصواب، فالخطا هو طريق الصواب. فمثل هذه المجهودات والمحاولات هي أشياء مهما كان ضررها فهو ضرر محتمل، لأن لا يترتب عليها مفاسد ضخمة أو عظيمة. طيب أيضا من فرعيات هذه المسألة أو مفروعها أننا تعودنا دائما على النظر السلبي في الأعمال، أي عمل أو اقتراح أو فكرة تطرى عليه تجد أن كثيرا من الشباب ينتبهوا للنقطة هذه، أول ما يفكر السلبيات وش أضرارها الآن؟ وش ما هي أضرارها؟ ما هي ما هي نتائجها؟ وبالتالي يؤثر ترك العمل. لماذا؟ لأنه فيها في أخطاء، في أضرار، في احتمالات. طيب يا أخي، هل هناك أصلا عمل ما تفكر ذلك؟ أنت لما تركب السيارة لتسافر، ما في احتمال أن يقع لك حادث وتموت؟ بلى. ومثل الطائرة، فهل حملك هذا على ترك السفر؟ لا. طيب لما تدخل في الاختبار ممكن تفشل وتخسر. لما تقوم بمشروع تجاري ممكن يفشل هذا المشروع التجاري ويركبك عليه بعض الديون. أي عمل في الدنيا لابد فيه من قدر من المفاسد. ثم هناك موضوع احتمال الخطر. فلماذا تجد الانسان دائما وابدا يفكر في الجانب السلبي لاي عمل؟ لماذا لا تفكر في الجانب الايجابي؟ لما يطلع عليك عمل فكر ان هذا العمل له ثمرات وله ايجابيات واعددها، ثم انظر ثانيه في السلبيات. وليش نحن ننظر في الايجابيات؟ لانك لما تنظر في السلبيات معناه ان الانسان لا يريد ان يعمل شيئا، يريد ان يبقي مكان على مكان. بعض الناس يقول مثلا السلامه لا يعدلها شيء. صحيح، لكن ما هي السلامه؟ هل السلامة هي دائما في الفرج؟ لا، قد تكون السلامة في الفعل، يعني في أشياء أمرنا الله تعالى أن نفعلها فالسلامة في فعل، وفي أشياء أمرنا الله تعالى أن نتركها فالسلامة في تركها. إذن من السلامة أحيانا أن تقدم وأن تفعل وأن تغلب جانب الإيجابيات على جانب السلبيات، وأن تنظر لأي موضوع أو فكرة أو مشروع أو خطة أو عمل أو مبادرة تطرح، أن تنظر إلى جوانبها الإيجابية وفوائدها على المدى القصير وعلى المدى الطويل. من فروع هذه المسألة أيضا أن بعض الأخوة إذا ألمت بهم مشكلة أو أزمة لا يلجؤون مثلا بعد الله تعالى إلى أن يفكروا هم في هذا الموضوع، فقد تعودوا أن يفكر عنهم غيرهم، فقصاراهم أن يركضوا إلى فلان ليسلموا عليه ويقولون له ويقول له فالخط وماذا نصنع؟ ما هو دورنا؟ ما واجبنا؟ حتى قد يأتيني بعض الأخوة يقول لك ما هو واجبي؟ قال لي بعضهم أريد أن ترسل لي خط في الدعوة أمس عليها. فحدث بعض الأخوة من السبب في حديث الأربعاء السابق اللي كانت خلال الشهور الماضية، قلت يا أخي أول دور نريد منك هو أن تحدد أنت الدور الذي تقوم به، لأني أشك أن تكون جادا في أداء الدور وأنت لم تفلح في تحديدها أصلا. فهذا قد ينم عن ان بعض الاخوه فقط يطرح هذا السؤال، عنده رغبه غامضه في ان يعمل شيء ولكن في النهايه لا يعمل شيء، فهو ياتي الي والى فلان والى فلان. وبعباره اخرى اقول، قبل 4 و5 سنوات والله كنت اطرح حينما يقول بعض الشباب ما الدور الذي يمكن ان اقوم به، لاني اشعر انا اني امام انسان بدا يفكر ويبحث عن مجال. لكن الى متى سنظل نردد هذا السؤال؟ خلاص انتهى هذا السؤال، انتهى وقته. بقي ان تمارس الدور وان تحدد انت الدور الذي تقوم به، ومن اجل يعني تنتشر هذه الفكره وتروج عند الشباب. نلخصها بكلمه ليست من عندي لكنها كلمه مستعاره من بعض الكتب، يقول بعضهم لا تعطني مشكلات لاحلها لك ولكن اعطني حلولا لاقرها. لا تعطني مشكلة لأحلها، أعطني حلا لأخرى. بمعنى إذا وجد عندك مشكلة فكر فيها وقدم 5 أو 10 حلول لهذه المشكلة، ولا مانع أن يكون التفكير جماعيا، لأن التفكير الجماعي أبعد من الخطأ. يعني تلتقي أنت 10 أو 5 من أخوانك من طلبة العلم والشباب وتطرحون المشكلة وترسمون الحلول العملية لها، وحينئذ لا بأس أن تعرض الحل علي أو على غير من الناس لشاركة في تطوير هذا الحل أو لا، وخاصة تلك الحلول التي قد تعتقد أن لها أثار بعيدة المدى، أو تلك الحلول التي عندك تردد كبير فيها، هل هي صواب أم خطأ؟ هل نسبة المصلحة فيها أرجح أم نسبة المفسدة؟ هذه لا مانع أنك تستشير فيها من تشاء. أما كونك يعني فقط عصبت رأسك وعصبت عينيك وأتيت إلى زيد أو عبيد تقول حل المشكلة دي، هذا ليس صوابا. وأسوأ من ذلك في طبيعة الحال تلك الكلمة التي تقول إن مشكلاتنا اليوم صنعها الجيل الماضي وسوف يقوم بحلها الجيل اللاحق. أما نحن فقد خرجنا من بين الفرس والدم، ليس لنا شيء ولا علينا شيء. هذا طبعا نوع من الهروب من الواقع ومواجهة الواقع يجب أن نتخلص منه ونكون على مستوى الأحداث وعلى مستوى المهمات التي تنتظرها منا الأمة والتي يعني تطلبها منا شريعة الله تبارك وتعالى. إذا لا تعطيني حلولا، لا تعطيني مشكلات لأحلها لك، لكن لا مانع أن تعرض علي حلولا لأقرها، خاصة تلك الحلول التي قد لا تستطيع أن تستقل بفهمها وتطويرها. هذا الأسلوب وهو أسلوب التفسير الجماعي وتدريب الشباب على التفسير المستقل الفرد بنفسه أو ضمن مجموعة له فوائد كثيرة، وهي بطبيعة الحال آخر ما في الجعبة، لكنها سوف تجدون إن شاء الله أنها فعلا تؤكد على أهمية مثل هذا النوع وعلى ضرورة. أول فائدة منها هي التدريب على التفسير، وهو الموضوع الذي ندندن حوله. فكل إنسان أو الغالب قد يكون كما يقول الفلاسفة مفكرا بالقوة، يعني عنده الموهبة عنده الطاقة، لكنها مطمورة تحت الركام والتراب والغبار والعادات والموروثات التي تحول بين الإنسان وبين أن ينظر أو يفكر أو يتأمل. فمثل هذا الأسلوب هو نوع من نفض الغبار وإزالة الركام وتأويل الإنسان على أن يتأمل وينظر ويؤمن عقله وذهنه. وهذه قضية كبيرة، لأنه بدلا من أن تكون الأمة تفكر بعقل واحد، وهذا نوع من الاستبداد الفكري، فقد الأمم مبتلات بألوان من الاستبداد من بينها الاستبداد الفكري والعلمي. صعوبة أن يكون الإنسان مخالفا لفلان في قضية علمية، هذا يؤكد لك أن عندنا أحيانا نوعا من استضعاف الإنسان لعقله وملكاته وعدم قيامه بما أوجب الله تعالى عليه من ذلك وعدم قدرته على التفكير الحر المستقل. وهذه فائدة كبيرة. الفائدة الثانية استحداث وسائل جديدة، لأننا لو جعلنا الدعوة رهنا في قبول فلان لها وجعلنا وسائل الدعوة إنما تقر من قبل هذا الشخص أو لا، معنى أننا احتكرنا وسائل الدعوة وضيقنا نطاقها وجعلناها غالبا تدور حول وسائل مألوفة معروفة، لأن هي التي يشترك الجميع في قبولها. فأنت مثلا لو قال لك إنسان وش رأيك في الكتاب، لن يقول لك أحد ما يقول، الجميع متفقون على أنه صواب، توزيع سريع نفس الشيء فيقول الجميع هو صواب، عقد جلسة في المسجد لدراسة شيء من العلم هذا سيقول الجميع أنه صواب، وهذه وسائل كلها صحيحة ولا شك في ذلك. لكن هل يعني ذلك أنه لا يمكن استحداث وسائل وطرق جديدة لإدخال الدعوة مثلا إلى البعيد وإلى النائي وإلى أعداد كبيرة من الناس في وقت أصبح عدوك وخصمك أصبح يخاطب الملايين من البشر، لا بعض الإذاعات تستمع لها 70-70 مليون إنسان، بعض الإذاعات بعض محطات التلفزيون قد تغطي ربع نصف الكرة الأرضية بل ربما كل الكرة الأرضية، بعض أصحاب المبادئ المنحرفة، ربما بعضكم سمع مني القاديانية مثلا عندهم إذاعة في لندن تغطي 5 لغات. فهل وسائل الدعوة وتطويرها واستحداث الجديد منها والاستفادة من معطيات الحضارة المعاصرة، هل هذا حكر على أهل الكفر أو النصارى أو أهل العلمانية أو أهل الريب والفساد؟ بل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هم أولى بها من غيرهم، وكونها توظف لصالح الدعوة هذا أولى. ولا بأس أن أضرب مثال، كلنا صحنا ونحنا ولزمنا لما رأينا كثرة الفتوح موجودة في بلادنا والموجودة في كل مكان. ومع الأسف يعني قبل أسبوع كان واحد من الشباب يحدثني عن قرية في صحراء الربع الخالي أو في يعني قريبة منها يعني على مشارف الصحراء، يقول ليس فيها إلا 8 قيود وفيها 6 دبابة. وقبل سنة واحد يقول ما كان يعني أريا للتلفزيون ما كان موجودة ناصرة. طيب يا أخواني بالله عليك، هل سوف نظل كما قال أحد الدعاء نحن أهل السنة، هل سوف نرد عن الشيعة النياحة على الحسين؟ هل سوف نجلس في حسينياتنا أو في بيوتنا ننوح على الحسين؟ هذا لا يغير واقع، لا يغير شيئا، وليس هذا من شأني. لا أعني أن مجرد البكاء والتأثر والانزعاج هذا محمود ما دام أنه انزعاج من معصية وقعت أو من طاعة رفعت أو من خير منع صحيح، لكن أيضا يجب أن يلي ذلك تفسير جاد في الخروج من هذا المعنى. فلما لا يفكر المسلم تفكيرا جديا في خوض المجالات نفسها التي خاضها الخصوص والوصول إلى عقول الناس وبيوتهم؟ قبل صلاة المغرب كان معي كتاب أقرأه، طبعا كتاب موجه ضد يعني ضد هذه البلاد وأهلها ودعاتها ومشايخها، اسمه الإسلام السعودي في مصر، كتاب يعني يتهجم على أهل هذه البلاد، على أفكارهم اللي يعتبرها متطرفة، على دعوتهم، على مشايخهم، على أشرطتهم، ويقول أنه أن هذا الأثر عظيم جدا، عظيم الوقع في مصر، حتى أنه يقول أنه باستثناء أجري على بعض على يعني الشعب المصري، وجد أن أكثر من 25% من الأخوان المصريين يعني لما سئلوا أي بلد عربي تحب أن تزوره، أكثر من 25% كانوا يحبون أن يزوروا السعودية، وهذه أعلى نسبة. ولما عرض عليهم يعني أفضل الشعوب العربية ما هو؟ طبيعة الحال يقول قالوا أولا الشعب المصري، ثانيا الشعب السعودي. ولما قيل لهم ما هو البلد الذي تحبون أن تعملوا معه وحدة جدلا يعني وحدة بين بلدين، يقول بعد دول الجوار التي هي ليبيا والسودان تأتي الوحدة مع هذه البلاد. أنا على كل حال لا أقصد تفاصيل هذه القضية، استطرد بطبيعة الحال استطرادا كبيرا، تحدث عن ملايين الواحدين وأنهم يأتون إلى هنا فيحضرون المجالس والدروس ويقرؤون الكتب ويصلون إلى المشايخ ويسمعون الأشرطة إلى غير ذلك، وبالتالي يقول يرجعون وقد حملوا جرثومة التطرف مع الكاتب يعني متحامل دون شك، ويعني أعتقد أنه يعني ربما يكون أعطانا شيئا لا نستحقه بمبالغته بهذه الأشياء. وبكل تأكيد هذا الكلام لا بد أن أقوله بالمناسبة، نحن لا ليس لنا لون ولا عنصر ولا جنسية إلا الإسلام، فنحن لا نميز بين الناس بمقتضى ألوانهم أو جنسياتهم أو بلادهم أو بقائهم أو أي اعتبار آخر، إنما أبي الإسلام لا أبني سواه إذا سخروا بقيس أو تميمي، ولست أدري سوى الإسلام لوطن الشام فيه وواد النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحنى من لبي أو ضعف. فنحن نتقرب إلى الله تعالى بمحبة المسلم أمريكيا كان أبيضا أو أسودا أو عربيا أو عجميا أو غربيا أو شرقيا أو غير ذلك، ليس يهمنا شكله أو أي اعتبار ظاهري أو سطحي، الذي يهمنا دينه ومعتقده وصلاحه، هذه القضية لا بد من تأثيرها، وإنما مقصودي أن أشير إلى عمق التأثير الذي حصل من جراء يعني استحداث بعض الوسائل من قبل الدعاء ونجاحها في التأثير من خلاله، كوسيلة الشريف مثلا أو الكتيب أو عمق الاتصال أو وجود نوع من الإيجابية والتأهلية عند قطاع لا بأس به من الأخوة الشباب، لكن هذا يجب أن يقودنا إلى مزيد من التفكير في الوسائل التي من شأنها لا تجعل الدعوة مهمة مع مجموعة أو عشرة أو مئة أو حتى ألف، بل ليكن من همنا لا أقول أن نخاطب الأمة الإسلامية بالإسلام الصحيح، لا بل أكبر من ذلك أن نخاطب البشرية كلها بالإسلام. وأنت لو ذهبت إلى بلاد الغرب مثلا في جامعات ما قد ذهبنا يعوزك أحيانا أن تجد الكتاب الصحيح عن الإسلام في مكتباتهم، تجد أن الكتب التي يتداولونها ويقرؤونها ويأخذون معلومات عن الدين من خلالها إما كتب كتبها شيعة أو كتب كتبها المستشرقون أو كتب مشوهة، ويندر أن تجد كتابا موثقا موجودا في المكتبات وفي متناول أيدي القراء. إذا من أجل استحداث رسائل جديدة لا بد من تحريك العقول كلها، ولا شك أن عقلي قد يكون قاصرا عن الوصول إلى وسائل وطرق وأساليب وخطط ونماذج وأعمال توجد عندك وعند الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر. فلو أننا حركنا عقولنا جميعا لوجدنا أنفسنا أمام كم هائل من الطرق والوسائل التي تثمر وتنتج للدعوة خيرا كثيرا. النتيجة الثالثة والفائدة الثالثة هي تفسيرا للمواهب والطاقات. إذا كنا قلنا ثانيا الوسائل، قد يقول قال طيب هذه الوسائل عرفناها لكن من ينفذها؟ تنفذها أنت أيضا، لأنك لما فكرت الوسيلة فكرت أن تكون أنت أحد دعاتها وأحد القائمين عليها وأحد المشاركين المبادرين إليها. وقل إنسان عرف فكرة للدعوة إلا وتجب عنده استعداد لأن يكون أحد القائمين أو المشاركين فيها. هذا أمر مشاهد، لأن الفكرة العمل هذا من ثلاثة أركان، وهو لما فكر فيه فكر في شيء يناسب ميوله ويناسب مواهبه. وإذا نحن بتحريك عقول الأخوة الشباب سوف نفتح في تحريك أجسامهم أيضا وتحويلهم إلى عاملين وإلى دعاة وإلى مشاركين. كل إنسان يعمل وفق قناعاته ووفق مواهبه ووفق إمكانياته. هذا مثلا له اهتمام كبير بالكتب، وهذا له اهتمام كبير بالمخطوطات، وهذا له اهتمام كبير بدعوة العوام، وهذا له اهتمام كبير بأحوال المرأة، وهذا له اهتمام بأحوال البادية، وهذا له اهتمام بأحوال الوافدين، وهذا له اهتمام كبير بأحوال دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وهذا له اهتمام كبير بتشكيل جماهير الشباب، وهذا له اهتمام تنظيمي، وهذا له اهتمام بالتحرير، وهذا وهذا. بحيث ستجد انه تحول المجتمع المسلم من صح التعبير الى مهرجان. كل انسان يعمل فيه، يشارك، يدعو، يبالغ، يشتغل، يؤيد، وهذا سوف يقضي على كثير من الجمود والتخلف الموجود عندنا، والذي يحولنا احيانا الى ناس نتعافى، لان الانسان من طبعه لابد ان يتحرك، وما سمي انسان الا من النوس وهو الحرك. فهذا الإنسان متحرك بالطبع، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الأسماء قال وأصدقها حارس وهمام، لأمام الإنسان إلا وهو حارس عامل شغال وهمام يهم بالشيء ويفكر فيه ويخطر على باله وينوي أن يفعله. هذا من طبائع الإنسان. إذا هذا الإنسان إن أشغلته بأعمال مفيدة وناجحة فأبشر بالخير، سوف يملأ حياته وحياة من حوله إنتاجا وثمرة وإبداع وتجديد وعمل. لكن إن قعد عن هذه الأشياء فسوف يتحول إلى شخص مدمر، يشتغل بالآخرين، يشتغل بالدعاء بالدعوة، ينتقد هذا ويسب هذا ويشتم هذا ويجرح هذا. ولذلك تجد أن الأمة إذا أقبلت على الجهاد نضجت وأثمرت وقوي إيمانها وقوي اعتقادها ونظمت أخلاقها واجتمعت كلمتها. فإذا تركت الجهاد أصيبت بالخدر، بالخمول، بالتشتت، بالتطاحن فيما بينها، اشتغلت في الدنيا، اعرضت، كثرت فيها الاراء والافكار والاقوال بسبب تركها لهذه الشعيره العظيمه. اذا تفسير المواهب والطاقات مقصود. وانت لو لاحظت العظماء من الناس لو جبتهم نوعين، وهذه ايضا من الكلمات التي تصلح لان تنقل، يعني تعبر تعبير جيد على ذلك. العظماء نوعان، عظيم بنفسه وعظيم بالاخره. ما الفرق بينهما؟ العظيم بنفسه هذا شخص 24 ساعة شغال من صح التعبير، يحترق بالعمل لكنه فرسجي، يباشر الأعمال كلها بنفسه، وليس لا يمنح الآخرين ثقة كافية، بل لابد أن يقوم أن الآخرون كلهم يعملون، وهو في النهاية هو الذي يتولى هذه الأشياء. مهمتهم في الغاية لا بد أن تكون تحريرا أو تمهيدا أو تهيئة. أما ولذلك تجد هذا الإنسان دائما وأبدا مشغولا جدا، يشعر بالساعة، يشعر بالأرهاق، عمره قصير، عمره قصير. لا أعني بالمقاس الزمني بالضرورة، لأن هذا قد يؤثر عليه، لأن الطاقة تحرق الإنسان، لكن حتى إنسانيته في البدن محدودة لأنه لا يستطيع أن يتحمل مثل هذا العناء الكبير، وهو يجعل كل الأحمال على كتفيه يحملها بنفسه ولا يعطي الآخرين إمكانيات كبيرة. ولذلك تجد هذا الإنسان لما تقول يا أخي ما فعل كذا ولا فعل كذا ولا فعل كذا وباقي عليه كذا وباقي كذا، يقول لك يا لي زوجين من الأيدي بدل يدين يجي أربع أو ست حتى أعمل بها. وقد سمعت أحد من كيوف يقول لما قلت نريد محاضرة هنا ومحاضرة هنا ومحاضرة هنا وكثر الذين يطالبون، فتجد أنه يقول وجدت أنني عشرة، هذه ثمني يعني ذاهب مع الريح، لأن الإنسان لو كانوا أربع أيدي لتمنى أن يزول منها ابنتان أو لا، ها؟ طبيعي، لأن هذا نوع من التسوية الذي يسأل العبد ربه، يسأل العبد ربه الخلاص منه. إنما هو هي أملية يعني معروف ماذا يقصد بها، يقصد أنه يستطيع يعني يتمنى أن عنده إمكانية أكثر مما هو علينا. نحن لا نتوقف عند لفظة في طبيعة الحال، يهمنا مقصوده ومعناه. فإذا هذا الإنسان يتمنى، لكن طبيعة أسلوبه لإدارة العمل لا تتيح له هذه الفرصة. ليش يعني عشرة؟ ما يمكن الواحد يكون عشرة، لأنه لو كان عشرة ما كان واحد أو لا. الآن يكونوا هم أنفسهم فاعلين مؤثرين يبشرون الأعمال، تمنحهم الثقة، الثقة لابد منها، بحيث يتحول من حولك إن كانوا طلبة مثلا أو دعاة أو مترفين، يتحولون إلى مواهب وطاقات. لم تصادر هذه الطاقات والمواهب، لم تدمرها بكثرة النقد وكثرة الحجر عليها وكثرة المانع، لا، أعطيتها فرصة. إذا كان ولد دعه يعمل وراقب صح له بلباقة وأعطيه فرصة، وإذا أخطأ فإن من الطبيعة يخطئ، لأنه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. فالمقصود أننا بذلك نستطيع أن نكثر المواهب والطاقات، وبدلا من واحد يكون عندنا مئات بل قلوب. كم هذه اللي ذكرناها الآن من الفوائد؟ ثلاث. الرابعة من فوائد دعوة الناس إلى التفكير هي الشعور بوجود المشكلة، وقد يعبر عنه بعض المؤرخين وبعض أصحاب النظريات التاريخية مثل توينبي المؤرخ البريطاني الشهير وغيره، يعبرون عنها بنظرية التحدي، بمعنى أن أي فرد أو جماعة أو طائفة أو شعب لا يمكن أن ينضج إلا على نار الشعور بالتحدي. مثال الآن الأقليات في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، في الغالب تجد أن هذه الأقليات في الغالب قوية مبدعة فيها مواهب طاقات. على سبيل المثال اليهود أقليات كانوا مشردين، ومن يقرأ تاريخ القرن الماضي يعرف أن اليهود كانوا في عهد مضطهدة بغض النظر عن إشاعة هتلر وإحراقه وغير ذلك، لكن بشكل عام يعني قطعا اليهود كانوا أقلية مضطهدة مبقرة في كل بلاد الدنيا تقريبا قبل أن يقيموا ما يسمى بدولة إسرائيل. من هذا النقص، من هذا الشعور بالتحدي، بدأوا يتحولون إلى أثرياء وإلى مخططين وإلى خبراء في الاقتصاد وإلى خبراء في الإعلام وإلى علماء نفسيين واجتماعيين وإلى علماء ذرة وإلى سياسيين دهاء وإلى أصحاب علاقات وإلى حتى أنك الآن تجد أنهم يعني وضعهم الممثل لهم في ما يسمى بإسرائيل، تجد أمرا عجبا، حتى أن هناك دولا كبرى تستفيد من إمكانياتهم ومن تصنيعهم على دولة جديدة، وهناك دول أخرى مضى على مئات السنين، وقبل 100 سنة بعض الدول العربية قبل 100 سنة كانت اليابان ترسل خبراءها ليطلعوا على المصانع في دولة العربية، ولا زالت تلك الدولة أقل مما كانت عليها قبل 100 سنة. أما أولئك اليهود فقد شعروا بأنهم قلة، شعروا بالتحدي، وبالتالي تحول أكثرهم إلى أشخاص مفكرين، منتجين، عاملين، مخططين، مضحين، مستندين، حتى وصلوا إلى التمكين المؤقت الذي يشهدونه الآن. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. الفائدة الخامسة هي الانتفاع للعمل. نحن بحاجة إلى وسائل تدفع الناس للعمل، ومجرد أن نقول للناس اعملوا وندثرهم هذا مطلوب إلى شك، والعمل الصالح مقرون مع الإيمان في مواضع كثيرة جدا من القرآن الكريم، بل لا يكاد يذكر الإيمان إلا ويقرن معه العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مئات المواضع من القرآن الكريم، وهذا يؤكد أهمية العمل. فلماذا تجد أن كثيرا من المسلمين يميلون إلى السلبية والخمول في صرف العمل بكل الفجر؟ قد يكون من الفجر أحيانا وصف هذا العمل بأنه عمل سلبي ثمرته قليلة أو ضرره أكثر من نفعه، وقد يكون ترك العمل يحج في الورع وينسى أن الورع أحيانا هو أن يعمل، لأنه يحتمل يكون هذا العمل واجبا عليه، ومن الورع فعل ما يستدعي أن يكون واجبا، وقد يكون هذا العمل مستحبا، ومن الورع فعل ما يستدعي أن يكون مستحبا في حقه. أما نحن نفهم الورع فهما سلبيا أنه ترك ما يستدعي أن يكون حرام، أو ترك ما يستدعي أن يكون مكروها، أو ترك ما يمكن أن يكون ضارا في الدار الآخرة. أما فعل ما يمكن أن يكون نافعا في الدار الآخرة فهذا لا نعتبره من الورع، لأننا لا نريد أن نعمل شيء. فمن الحيل التي نتحيل بها على نفوسنا وعليكم على أخواننا في أن يندفعوا للعمل هو دعوتهم إلى التفكير الصحيح في الإسلام، لأنك قد تجد شاب مثلا في قرية يقول لك مثلا ماذا أعمل، فتقول يا أخي الطرق كثيرة، عندك توزيع الكتب وتوزيع الأشرطة وعندك إقامة الدروس وعندك الخطبة في المسجد وعندك إقامة الجمعية في المدرسة وتذكر له 20 وسيلة، فيشعر هو أنك ما أتيته بجديد لأن كل الوسائل التي قلتها له موجودة في ذهنه، وبالتالي يشعر أنك ما أجبت على السؤال. طيب ما هو الجواب الذي يريده؟ هو يريد جواب غامض، هو نفسه لا يدري ما هو الجواب، وفي النهاية الشيء الذي يبحث عنه قد لا يكون له وجود، لأن هناك وسائل مهما رددناها وكررناها وبدأنا وعادنا في النهاية لابد منها. فلو قلت له يا أخي أفكر بدل ما تطلب مني أو ترمي الكرة كما يقال في مرناي وتطلب مني شيء، فكر أنت، سيفكر ويذهب يمين فيقسمه الجدار، يسار يقسمه الجدار، أمام فلا يرى أمامه، في النهاية سيجد نفسه مضطرا إلى أن يعود للوسائل التي قلت له بالأمس وما سألها، لأنه يشعر أنه ليس هناك ثمة إلا هذه الوسائل المتاحة له الآن التي يستطيع أن يقوم بها ويعملها فعلا يمارسها فعلا. وبالتأكيد كما أسلف إذا كانت الفكرة خارجة من عنده سيكون أكثر حماسا لها مما كانت قد ألقيت عليه من غيره. فإذا فكر هو مثلا في مسألة توزيع السرير كمثال سوف يطرح حلول يعتبر هو بعض الشيء أنها جديدة، توزيع السرير على طلاب المدرسة الابتدائية يذهب بها مثلا إلى بيوته أو على فئة معينة أو فريق معين أو فريق مختار أو فريق يقوم هو بإعداده يكون مناسب في تعليم الصلاة مثلا في تربية الصغار في بعض الآداب المتعلقة بالمرأة. المهم سوف يجد شيء جديد بعض الشيء يشعر بأن الفكرة نوعا ما جديدة وبالتالي سيتحمس لها لأنه هو صاحبها، فتكون بذلك تحايل عليه بدعوته إلى أن يقوم بالعمل ويمارس هذا الأسلوب أو هذه الوسيلة التي خرجت من عنده وربما أجر عليها بعض الإصلاحات وبعض التعديلات. أما التفكير الغامض فقد يسأل الإنسان أحيانا ما في حل لا يعرفه، من يملك هذا الحل؟ يملك فلان، نرجع للتقليد أو فلان أو فلان، فأرقب لفلان، ما خطرت عندي شيء، أحيانا أقول ما لا جانب، ما لا جانب، لأن السؤال تقليدي والسؤال معروف والوسائل ممكنة، ويمكن هو ظن أنك مجرد إنسان تتسلى بهذا السؤال لا غير، لأن الطريق واضحة. ولا معنى انك تردد السؤال مره بعد اخرى كنت تستطيع ان تصل الى نتيجه بنفسك دون ان تطرح السؤال على غيرك. من الفوائد هذه تقريبا تكون سادسه، ها لا الفائده السادسه، نعم، من الفوائد التدرج في اعداد القيادات للامه، لما تحتاج الى كوادر عظيمه من القيادات نحتاج الى أوبا. نحتاج إلى دعاة، نحتاج إلى خطباء، نحتاج إلى مفكرين وإلى كتاب وإلى صحفيين وإلى إعلاميين وإلى إداريين وإلى كل أنواع الخير، حتى لو فرض أن يعني أن تمكينا للإسلام جرى في أي بلد من البلاد الإسلامية، سيبحث المسلمون سيبحثون عن اقتصاديين يملكون تحويل الاقتصاد الوضع إلى اقتصاد شرعي فربما لا يجدون مثل هذا النوع، سيبحثون عن إداريين يملؤون الفراغ ربما لا يجدون، سيبحثون عن إعلاميين هل سوف يغلقون أجهزة الإعلام بطبيعة الحال؟ لا فلن نجد. إذا من أين للمسلمين الخبرات؟ ولماذا لا يفكر المسلمون أنه الآن الحمد لله الصحوة قطعت مرحلة لا بأس بها، آن الأوان أن ننتقل من مجرد محبة صامدة للإسلام إلى أن نكون من أنفسنا خبرات وطاقات وإمكانيات، كل إنسان منا يسد فراغا معينا يحتاجه المجتمع المسلم، وهذا الامر لا بد منه، وليس بديلا عن ذلك الا احد امور، اما ان يلزم مثل هذه الامور غير اهل الخير والايمان، وهذه كارثه ان تكون الخبرات والامكانيات والطاقات في ايدي قوم لا يؤتمنون على دين الله تعالى ولا على مجتمع المسلمين، وبذلك نكرر اخطاءنا الماضيه من جديد، او ان يكون البديل هو ان هناك ناس يقفزون من الصفوف المتأخرة إلى منصة قيادة مباشرة، قد يكون عنده غيرة، عنده حماسة، ما عنده خبرة، ما عنده عقلية منظمة، ما عنده نظرة شمولية، وبالتالي هو اندفع ووضع نفسه في منصة القيادة قبل أن يتأهل لذلك، وقبل أن يتدرج، وقبل أن يمر بمراحل، لذلك يعني أسمع بنفسي ولا أقول لكم حدثني فلان، كثيرا من الشباب الذين يمارسون مثل هذا الدور فأجد أن أطروحاتهم يعني فجأة بسيطة ساذجة سطحية، وأنا مثل هذا الطرح الذي يقوله فلان لا يمكن أن تحيا به أم ولا أن ينضج به عمل ولا أن ينجح به مشروع أبدا، لكن لا تستطيع ان تصادم هذا الانسان لانه يتحدث من موقع يشعر بانه فيه في موقع مسؤوليه وفي موقع تصدر على ما قد في هذا العمل وتشعر بانه وضع نفسه في موضع لم يكن متاهلا له. لماذا؟ لغياب القيادات ذات الكفاءه الصحيحه، ولان هذا الانسان ربما حجر عليه بالنهايه انفلت لانه لم يقبل الحجر الطويل ولم يكن هناك تدرج فرضوا القضيه ليوصله في النهايه الى الموقع. وقد يكون عنده طموح، قد يكون عنده بعض الامكانيات، لكن اصبح فيها نوع من التشويه. وهذا قد يفسر بعض هذا الحجر من نقص او خطا في بعض القيادات الاسلاميه التي قد تكون عندها كفاءه في جانب لكن عندها عيب او نقص في جوانب اخرى. تابعا واخيرا، وهذا مهم جدا، هو انقاذ الامه من الطاعه الانبياء. قتلت الامه طاعه الانبياء. نعم، الطاعه المبصره هي المطلوبه حتى بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام، يقول تعالى ولا يعصي لك في معروف، مع انه عليه الصلاه والسلام لا يامر الا بمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف. فقد تربت كثير منا على الطاعه العمياء في كل مجال، حتى مثلا للاستاذ، للشيخ، للكبير، للصغير، للاب، للمعلم، للمدير، الى غير ذلك. وما المعنى؟ قد يقول وقع بالنسبه للوالد، انا لا اقول تعص الوالد، لكن على الاقل بلباقة تشرح له، طلب منك شيء تبين له هناك امر يمكن يكون افضل اذا يقبل به، بلباقتك واسلوبك الذي لا يخدم جانب التوفير والتقدير ورعايه حق الابوه معه. لكن تعود نفسك ان يكون لك شخصيته. اما مجرد كون الطفل كما هو الصلاح، وايضا اقول هذا الصلاح اذكره الان لانه يصلح ان ينقل، يكون تعبير عن فكره خاطئه، الصلاح السمسمه. السمسمه يعني الانسان الذي يدخل كلمه سم، وهي كلمه اعتقد انها عاميه، يمكن تكون مختصره والله اعلم في تقدير من سمع وطاعه، لكن بعض الناس المعيار عنده سم. اذا كان فلان هذا دائما سم، سم على انسان جيد، مثلا موظف كبير صغير. اما اذا شخص مثلا يطرح افكار وقد يعترف بلباقه وقد ينتقد باسلوب مؤدب، فهذا ما يصلح. قد نعبر عنه بانه عنيف او مشاكس او انه معتد برايه او معتد بشخصيته. لماذا؟ لا نريد ان تكون شخصياتنا هي المفروضه على الاخرين، والخلع الاخرون ما عليهم الا ان يسمعوا وان يقبلوا اراءنا وان ينصاعوا لنا دون مناقشه ودون حوار للتي هي احسن. حتى نستجدني مثلا لو يقوم طالب من طلابي اعترف عليه في الحلقه، يمكن اشعر بانتعاش وانزعاجي، اشعر يعني اضطراب في شخصيتي الى هذا الانسان، يعني يمكن اشعر بانه يكون خدش صورتي المثاليه في اذهان الطلاب، او غير تصورهم عني، او احدث عندهم شيئا ما. والواقع انه لا ينبغي ذلك. وكما يقول بعضهم الطاعه العمياء لك اليوم وعليك غد، انتبه لذلك. الدهر يدور، الزمان يمضي. صحيح اذا كان عندك خطيع فتسق له، يعني فادعوه تنعق به هذا الخطيع لك اليوم، لكن غدا هو عليك. حين تحتاجه في المهمات والمهمات والازمات لن تجد عندك الا قطيعا من الغنم لا ينفع ولا يدفع، لانك هكذا عودتهم، هكذا ربيتهم، وبالتالي لما تصيح بهم لن تجد اذانهم صغيره. ما اعددتهم لتلك المواقف الصعبه وتلك الاحوال العسيره وتلك الظروف والمهمات التي لابد ان تحدث. من الطريق احد الشباب، يعني بل مجموعه من الشباب عبروا او قالوا لي انه فلان وفلان وفلان يمارسون نوعا من التدجيج. فتعجبت اول مره اسمع هذه الكلمه التدجيج، وظننت ان التدجيج معناه من يعني تقليل الشيء، انه يعني فلان لا يوجد عنده مال ولا يوجد عنده شيء، فقد يعبر عنه الناس بانه دج ومعروف الحاج والداج. فلما سألت عن هذا المصطلح قالوا التدجيج هو تحويل الناس إلى دجاج، ووجدت هذه طريقة يعني تستطيع أن تنقل أيضا الفكرة، وهي إنقاذ شباب الصحوة، إنقاذ طلبة العلم، إنقاذ المسلمين من الطاعة العمياء إلى الطاعة المبصرة، الطاعة المتأملة، الطاعة ليس إلى العناد ولا إلى التحدي ولا إلى أن يمارس الإنسان أو يكون يحترف المعارضة والمخالفة والانتقاد لا، إنما يكون إنسان عنده معيار التوسط، معيار الاعتدال، معيار الحق، معيار التأمل والتفكير للوصول إلى ما هو أنفع للفرد وأنفع للمدينة. أيضا استغربت الحديث، أرى أنكم أتيتم ببعض الأسئلة لكن يمكن الوقت لا يسع لها، إن شاء الله نماطل بكم أيضا غدا لعلي أستطيع أن أجيب عليها. أكرر نسيت أن أرحب الأخوة اليوم بالتأكيد، يعني كثير من الأخوة يمكن جاءوا جدد غير الذين جاءوا بالأمس، فأكرر تقصيدي للأخوة سواء منهم الذين حضروا اليوم والذين حضروا بالأمس، وللثاني عاجز عن دعاء لكم على مشواركم وعلى عن وقفكم وعلى حرصكم، وأسأل الله تعالى أن لا تمشي أقدامكم إلى النار، وأن يجزيكم خيرا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله تعالى أن نصلي وأن نسلم ويبارك على أبي ورسول سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين كثيرا كثيرا. وغدا إن شاء الله يعني ننتقل إلى موضوع آخر، وبعض الأسئلة أيضا يجيب عليها، وممكن إذا في أحاديث أو أحد منكم لديه يعني مشاركة أو ما أشبه ذلك، لأنه كما قلت لكم أن الموضوع ليس يعني درسا أو محاضرة، إنما هو أحاديث. المفروض ما دام أنا أتكلم الآن عن التفكير وعن إعطاء الآخرين مجال، المفروض أني ما أستبد بالحديث وأعطيكم أيضا مجال، فلا بأس أن تعدوا أنتم أي شيء، وإن شاء الله أحاول أعطيكم بعض الوقت إن شاء الله. وجزاكم الله جميعا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.